إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 71 بحسب ترتيب كتاب أحكام القرآن لابن العربي، وهي الآية 33 بعد 200. والوالدات يرضعن. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها أحكام أو فيها مسائل. المسألة الأولى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فيه أن جميع من يصح عليها أنها والدة، سواء كانت مسلمة أم كانت كافرة، أنها ترضع ولدها إن أرادت أن تتم الرضاعة لمدة حولين كاملين. وهذه الآية الكريمة هي الأصل فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الرضاعة من المجاعة، وإنما الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث إنما الرضاعة في الحولين، يعني في هذين الحولين. هذه الأحاديث كلها هي بمعنى قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مسألة، ما حكم الرضاعة؟ حكم الرضاعة بحسب الآية الكريمة أنها أمر مستحب. ما الدليل على ذلك؟ نقول قوله سبحانه وتعالى في الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد أن يتم الرضاعة، فلما علق قضية الرضاعة بالإرادة دل ذلك على أن الرضاعة أمر مستحب وليس بواجب، على أنه أمر مستحب وليس بواجب. وهذه خذوها قاعدة عندكم، أي أمر شرعي تعلق طلب فعله شرعا بإرادة المسلم فهو على الاستحباب وليس على الوجوب، فهو على الاستحباب وليس على الوجوب. أضرب لكم أمثلة من ذلك. حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، أراد أحدكم أن يضحي. فهذا العلماء يستدلون بهذه الصيغة على أن حكم الأضحية وحكم الأخذ من ترك الأخذ من الشعر ومن البشر في العشرة من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه علقه بالإرادة. مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أتوضأ من الغنم، قال إن شئت، أخرجه مسلم، قال إن شئت. فعند العلماء قاعدة، أي أمر شرعي تعلق طلب فعله في الشرع بإرادة المكلف فهو على الاستحباب لا على الوجوب، يعني علق الشارع طلب فعله على الإرادة فهو على الاستحباب لا على الوجوب. مسألة، هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، استدل بها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال لأن تمام الرضاعة 24 شهر اللي هي مدة حولين، مدة حولين، والله يقول حمله وفصاله 30 شهرا، فإذا نقصت 24 شهر من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر. فهذه أقل مدة للحمل، أقل مدة للحمل. وهذا نوع من أنواع العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم اسمه علم الاستنباط أو الاستنباط من القرآن الكريم. عنون السيوطي رحمه الله في الإتقان على هذا النوع بعنوان معرفة العلوم المستنبطة من القرآن، وذكر داخله أنواع، ذكر نوع اللي هو ما يتعلق بأحكام القرآن لأنه اعتبرها من العلوم المستنبطة من القرآن الكريم. والواقع أن أنواع الاستنباط من القرآن الكريم 3، أنواع الاستنباط أو أنواع العلوم المستنبطة من القرآن الكريم 3. النوع الأول استنباط ما يتعلق بالأحكام، وهو الموسوم بعلم أحكام القرآن. النوع الثاني استنباط أنواع العلوم الأخرى التي دلت عليها الآيات غير ما يتعلق بأحكام القرآن والحلال والحرام، مثلا مسائل في العقيدة، مسائل في الأخلاق والأداب، مسائل في السياسة الشرعية تستنبط من القرآن. وهذا النوع هو الذي عنون له السيوطي بالعلوم المستنبطة من القرآن، وهو الذي صنف فيه كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، الإكليل في استنباط التنزيل، وكتاب النكت، النكت من القرآن الكريم لابن القصاب، هذا موضوعه، هذا موضوعه. النوع الثالث من الاستنباط استحدثوه مؤخرا وسموه استنباط المفسرين، قالوا لما يأتي المفسر يتكلم على تفسير الآية فإنه يتكلم على تفسير لفظها ثم يتكلم على تفسير مفهوم اللفظ، فما تعلق بتفسير اللفظ هو التفسير وما تعلق بمفهوم اللفظ هو الاستنباط. ولذلك الاستنباط هو استخراج المعاني من مفهوم ألفاظ الآيات. احنا ما عندنا منطوق ومفهوم، التفسير يتعلق بالمنطوق والاستنباط يتعلق بالمفهوم. والاستنباط تارة يكون من آية وتارة يكون من آيتين وتارة يكون من أكثر. الذي صنعه الإمام علي بن أبي طالب أنه استنبط من آيتين. بعض الإخوة يقول لا لا هذا ما يصح، طبعا قبل أن يقف على أثر علي يمكن يقول لا لا هذا ما يصح، فأنا رديت عليه وما كنت مستحضر أثر علي، رديت عليه قلت له كلامك هذا فيه نظر، قال لي ليش؟ قلت له أما ذكر الله المحكم والمتشابه؟ وفسر العلماء المتشابه هو الآية التي ظاهر معناها يدل على معنى غير مراد، وإنما يعرف معناها المراد بردها على آية أخرى. قال نعم. قلت له في المعنى الناتج برد الآية المتشابهة على الآية الأخرى هو المراد، وهو من مجموع آيتين أو أكثر، فكيف تمنع أن يكون الاستنباط للحكم من آيتين؟ هو كان يريد أن الاستنباط لا يكون إلا من نص واحد. الآن هذا كلام علي بن أبي طالب، والعلماء كلهم أشادوا باستنباط علي وحسنه وبحسنه يعني تكلموا في أنه رضي الله عنه استنبط أقل مدة الحمل من مجموع الآيتين. هذه الآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والآية الأخرى تقول فحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أخرجت 24 شهر من 30 شهر، 24 شهر حقة الرضاعة، يبقى معك 6 أشهر حقة الحمل، فهذا أقل مدة الحمل، وهذا استنباط عزيز ونفيس للغاية، عزيز ونفيس للغاية. بقي تنبيه أخير، أن بعض الإخوة يقول أن الاستنباط لا يكون إلا من بالأشياء الغامضة، فإذا استنبط أمرا من مفهوم الآية واستخرجته ولم يكن غامضا فهذا عنده. ثم ساري ساند كلامه بأنه العلماء لما تكلموا عن الاستنباط قالوا هو استخراج المعنى الغامض، فأجبته وقلت له الغموض المقصود هنا أن لا يكون هو منطوق اللفظ، فكل ما كان مفهوم اللفظ هو عندهم غامض، كل ما كان في منطوق اللفظ فهو عندهم غامض. فأنت حينما تستخرج المعنى من المفهوم فقد استخرجت معنى غامضا، وإن كان في هذا المفهوم ظاهر، وإن كان هذا المفهوم ظاهر. يعني مثلا استنباط أنه لا يجوز على القول بأن قياس الأولى من باب المفهوم، استنباط أنه لا يجوز سب الوالدين ولا ضربهما ولا نهرهما ولا كذا من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فمن باب أولى لا يجوز أن تنهرهما ولا تضربهما ولا تسبهما ولا تشتمهما، صح ولا لا؟ على القول بأن مفهوم، على القول بأن قياس الأولى من باب المفهوم فإنه يكون إيش؟ معنى استنباطي، وهذا المعنى ظاهر، وهذا المعنى ظاهر، واضح؟ فليس المراد بالغموض في الاستنباط يعني أن يكون المعنى مرة بعيد، لا، إنما المراد أن لا يكون بمنطوق اللفظ إنما يكون بمفهوم اللفظ. مسألة، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أفادت الآية أن تمام مدة الرضاعة كم؟ حولين كاملين، أن المدة حولان كاملان، هذه مدة الرضاعة التامة، وأن لهما أن ينقصا من ذلك، لأنه قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن لهما أن ينقصا عن ذلك، أن لهما أن ينقصا عن ذلك، فللأم أن ترضع أقل من ذلك. ثم اختلفوا في أقل مدة الرضاعة، بعضهم قال عشان كده ذكرت قصة علي في الاستنباط، بعضهم قال أقل مدة الرضاعة، أقل مدة الرضاعة إذا قلنا إنه الحمل 9 أشهر نقصوها من 30 كم يبقى؟ 21 شهر. قال أقل مدة الرضاعة 21 شهر، قال لأنه تمام الحمل 9 أشهر، والظاهر إنه هذا غير يعني متعين، الأم ترضع ولدها قدر ما تستطيع وقدر ما تتحمل صحتها، لأنه بالتجربة وجدنا أن بعض الأطفال من حين ما تنبت لهم الأسنان يعضضن أثداء والداتهن، فينتج عن بسبب هذا العض نوع من الالتهاب، وتتأذى الأم بسبب استمرار الرضاعة، فتضطر إلى أن تقطع الرضاعة، تضطر إلى أن تقطع الرضاعة، خلاص؟ فالأمر في أقل مدة الرضاعة متروك للوالدة بحسب ما تراه أنفع وبحسب ما تستطيع من أن ترضع ولدها. طبعا كلمة على الهامش، رضاعة الأولاد لها فوائد صحية كبيرة للأم. رضاعة الأولاد لها طبعا نقصد بالأولاد البنين والبنات، مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. رضاعة الأم لأولادها يعني بنين وبنات لها أثر حسن كبير لها، فهو يساعد في رجوع جسدها إلى قبل ما أن تحمل، يسحب المياه الزائدة من جسدها، يرفع الرحم ويعيد إلى محله، يعيد الجسم إلى وضعه الذي كان عليه قبل أن تحمل. فما ينبغي للمرأة أن تترك هذه الرضاعة، ما ينبغي لها أن تترك هذه الرضاعة، لأنه فيها مصلحة لولدها ولها، فيها مصلحة لولدها ولها. مسألة، قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لاحظوا ترتيب الآية، ما قال وعلى الوالدات مثل ما قال وعلى المولود له، لا، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حتى الصياغة تدل على عدم الوجوب، لكن ما هي هذه المسألة؟ المسألة قوله يرضعن، قوله يرضعن، كيف تكون الرضعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال خمس رضعات يحرمن، وذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن المحرمية بالرضاعة تثبت ولو برضعة واحدة. فما هو ضابط الرضاعة؟ الرضعة أقول ثبت عن الرسول أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. ما معنى هذا؟ أقول معناه أن المراد بالرضعة هي بما نسميه نحن اليوم الوجبة، يعني تجلس المرأة ترضع الولد حتى يشبع، حتى يشبع، ليست قضية أن يلتقم الثدي ويتركه أو يمص ويترك، لا، قضية أنه يرضع رضعة كاملة. فإذا تحققت هذه الرضعة الكاملة فهذه رضعة، هذه رضعة. وذهب بعض السلف أنه ولو قطرات دخلت في فمه من ثدي امرأة فإنه صار ولدها من الرضعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالمراد بالرضعة الوجبة الكاملة، الوجبة الكاملة. مسألة، قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أولادهن المراد به أولادهن الذين أنجبنهن من أزواجهن. طيب ما يجوز ترضع غير ولدها؟ إلا يجوز، وذلك تأتي المحرمية بالرضاعة. طيب ليش قال أولادهن؟ أقول خرج مخرج الغالب، أو لأن المراد بيان حكم المرأة في رضاعة ولدها، حكم المرأة في رضاعة ولدها، ولم يتعرض في الآية إلى نفي جواز رضاعة المرأة لغير ولدها، خلاص. ولذلك الله عز وجل لما ذكر المحرمات ذكر إيش؟ الوالدة من الرضاعة، ذكر الوالدة من الرضاعة. مسألة، قوله تعالى، جزاك الله خير، قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أقول هذه الآية وعلى المولود له، هذه الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها نعم. هذه الآية وهي قوله تعالى أو هذا المقطع من الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أقول فيه بيان أن على الوالد، لأن هو المولود له، أن على الوالد النفقة، النفقة على الأم المرضعة والنفقة على الولد، النفقة على الأم المرضعة والنفقة على الولد لأنها ترضعه له، فعليه أن ينفق عليها. في الآية هذه دليل على وجوب النفقة على الأب لولده وعلى الأب لأمه التي ترضعه، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلكي تتحقق هذه النفقة عليه أن ينفق على الأم، لأن هي التي توصل الرضاعة إلى الولد، وعليه أن ينفق على الولد لأنه هذا اعتبره من نفقة الولد. فالآية إذن أصل في وجوب النفقة للولد وللزوجة، في وجوب النفقة للولد وللزوجة التي تكون مع زوجها خاصة في حال إرضاعها وعنايتها بولده. قال وعلى المولود له، شوف هذه الصيغة، قال وعلى المولود له، بينما في الوالدات قال والوالدات يرضعن أولادهن، ما قال وعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن، قال والوالدات يرضعن أولادهن، وهنا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى يعني يجب وجوب النفقة، إذن الآية هذه فيها وجوب النفقة على الأولاد وعلى الأمهات من باب المرضعات، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرع، إلى متى تكون النفقة؟ إلى متى تكون النفقة؟ نقول إلى أن يستغني الولد عن أبيه بوظيفة أو بعمل أو بشيء. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، قال تقول الزوجة اطعمني واسكني وأكسني وإلا طلقني، ويقول الخادم اطعمني وأسكني وأكسني، ويقول الولد إلى من تتركني اطعمني واسكني. معناته طالما الولد يحتاج إلى أن ينفق عليه والده، أن ينفق الوالد عليه، فنفقته على والده إيش؟ واجبة. فإن قدر الولد أن يستقل بنفقته بوظيفة أو بعمل أو بشغل أو بأمر من الأمور، فهنا تسقط نفقته عن الوالد، لأنه يقول إلى من تكلني، يعني كأنه يقول له أنا ما عندي أحد غيرك، أنت اللي تنفق علي. فطالما هذا الوصف موجود في الولد فالنفقة واجبة، فالنفقة واجبة طالما هذا الوصف. يعني قد يكون الولد في العشرين، في الخمسة والعشرين، لكنه مسكين ما عنده عمل ولا وظيفة، أو لا زال في الجامعة يدرس، ومكافأة الجامعة يا دوب تكفيه لمصاريفه في الجامعة، فمعناته لا زالت نفقته واجبة على والده، بدليل قوله إلى من تكلني، أنا ما عندي أحد، أنت اللي تنفق علي، أنت الذي تنفق علي. فطالما الولد لا يستطيع أن يستقل بنفقة نفسه بشغل أو بوظيفة أو بعمل من الأعمال، فإننا نقول على الولد، على الوالد أن ينفق على ولده، أن ينفق على ولده، خلاص، طبعا بالمعروف. مسألة، قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني أنت تجب عليك النفقة على ولدك بحسب ما جرى العرف، بحسب ما جرى العرف، بمعنى أنك لا، إذا كنت تقدر على مستوى لا تنزل عنه، لا تنزل ولا تكلف أكثر مما تستطيع، ولا تكلف أكثر مما تستطيع. وليس معنى هذه الآية أنه ولدك تنفق عليه كالأغنياء الكبار وأنت لست كذلك، إنما معنى الآية تنفق بحسب ما جرى العرف من مثلك أن ينفق على مثله، من مثلك أن ينفق على مثله. واضح؟ هذا يعني ما نبهت عليه الآية. قال سبحانه وتعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي مقدرتها الذي تقدر عليه من هذه النفقة، الذي تقدر عليه من هذه النفقة. مسألة: قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. أقول معنى هذا أنه ما ينبغي للزوج أن يضار زوجته إذا ما طلقها بولدها، يعني يمنعها من الولد، وما ينبغي للزوجة إذا ما طلقها زوجها أن تضاره بولده، تمنعه منه. وعلى الوارث، يعني إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة وفي وارث، على الوارث أيضا أن لا يضار الطرف الآخر، لا يستغل أنه أنا وارث وأن أنا يبغى يضار الطرف الآخر. هذا معنى، وهذا المعنى هو الظاهر، أنه على الوارث مثل ذلك، أي في ترك المضارة للأب أو للأم. إذا كان هو وارث الأب لا يضار الأم اللي هي الزوجة، وإذا كان هو وارث الأم لا يضار الزوج اللي هو أب الولد. خلاص، هذا معنى. معنى ثاني تحتمله الآية أنه وعلى الوارث مثل ذلك يرجع إلى مجموع المذكور قبله. ما هو المذكور قبله؟ المذكور قبله أمر النفقة وأمر المضارة. فعلى الوارث مثل ذلك في النفقة إذا ما وجد من ينفق على الولد، وعلى الوارث مثل ذلك في أن لا يضار بالولد. لكن المعنى الأول أظهر، المعنى الأول أظهر. وبالنسبة للولد إذا احتاج أن ينفق عليه فإن الحاكم الشرعي ينظر في أولياء هذا الولد من أولى به وبالقيام بشأنه، وكذا ينظر إذا كان لهذا الولد مال أو كان لهذا الولد شيء من الإرث يستطيع أنفقه عليه، فإنه يوجه ذلك ويجعل هناك ناظرا يتولى مثل هذه الأمور. مسألة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآيات، هذا المقطع مع أول الآيات فيه بيان اهتمام الإسلام بأمر الولد، وهو أمر الحضانة. والآية تشير لأن الحضانة في هذا السن الصغير إنما تكون لمن؟ للأم، خاصة إذا وقع طلاق، خاصة إذا وقع طلاق. فالحضانة أصلا للأم إذا كانت مطلقة في مثل هذا، الأصل أنه هذا في الطلاق، قضية الحضانة تأتي في الطلاق. فمن أولى بهذا الولد الصغير في سن الرضاعة؟ نقول أمه، ويجب على أبيه أن ينفق عليها وعليه وجوبا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينفق على الأم وعلى الولد في فترة الرضاعة، في فترة الرضاعة. إذن هذه الآيات فيها إشارة إلى أن الحضانة في هذا السن إنما تكون للأم. طيب بعد هذا السن لما يستغني الولد عن أمه في الرضاعة ويستطيع أن يأكل ويشرب، نقول إذا بلغ الولد التمييز فإنه يخير بين أبيه وبين أمه، إن اختار الأم ذهب مع الأم، وإن اختار الأب ذهب مع الأب. ويذكر أن امرأة عند القاضي جاءت بولدها والزوج يريده، فطالب الزوج بالحضانة، فخير الحاكم الولد، فاختار الولد الأب وما اختار الأم. فقالت الأم للقاضي: سله لما اخترت أباك؟ فقال: لأنه يذهبني ألعب ولا يلزمني بالدراسة ولا يوديني الكتاب ولا يعمل كذا. قالت: رأيت، هو لا يريدني لأني أنا لا أتركه يلعب، ولأني ألزمه بالدراسة، ولأني أذهب به إلى الكتاب ليتعلم. فنقل القاضي حضانتهم من الأب إلى الأم. ليش؟ لأن النظر في الحضانة إلى مصلحة الطفل، ومن يقوم به ومن يقوم بشأنه ومن يقوم برعايته ومن يقوم بتربيته على التي هي أقوم، على التي هي أقوم. فحتى في سن التمييز إذا الولد اختار من لا يصلح لحضانته فإن القاضي لا يسمح بذلك إذا ثبت عليه، إذا ثبت عنده أن هذا لا يصلح أن يكون حاضنا لهذا الطفل. خلاص. مسألة، قال: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما. يعني إن أرادوا خلاص أنه يفصل الولد من الرضاعة عن تراضي وتشاور بين الاثنين لا جناح عليهما. وهذا يؤكد قضية أنه الرضاعة ليست بواجبة، لكن إذا تعين أنه الولد ما يرضع إلا من الأم تعين أن ترضعه الأم، وتعين على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مسألة، قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. لأنه أول الآية يقول: والوالدات يرضعن أولادهن. فاحتاج أن ينبه أنه ترى لا أحد يفهم من الحكم مخصوص بأنه فقط الأم ترضع ولدها. فلما كان أول الكلام قد يوهم أنه لا يجوز أن يرضع الولد غير أمه، نبه في آخر الآية إلى أنه يجوز أن يرضع الولد غير أمه، فقال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إن أردتم أن تتخذوا مرضعة ترضع الولد، ترضع الولد، جاز ذلك، جاز ذلك. وكان العرب، وكان العرب في الجاهلية وحتى في الإسلام كان العرب يعني أحيانا يلجؤون إلى المرضعات. يعني إذا كان الرجل يريد الاستمتاع بزوجه ولا يريدها تنشغل عنه بولده فإنه يذهب بالولد إلى مرضع. وكذا إذا كانت الزوجة أم الولد لا تستطيع أن ترضع لأمر ما، لعذر ما، فإنه يذهب بولده إلى مرضع ترضعه، ظئر ترضع الولد عن أمه، وتصير هذه المرضعة أمه بالرضاعة، مثل ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرضعته حليمة السعدية. حليمة السعدية هي مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمه صلى الله عليه وسلم لم تقم برضاعته الرضاعة لتمامها، إنما أرضعته حليمة السعدية. وهذا أمر لا مانع منه شرعا، وتكون هذه المرضع أم له من الرضاعة، أم له من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. إن أردتم فلا جناح، إن أردتم فلا جناح. يعني هنا عندك إن أردتم، قلنا إذا الحكم علق بالإرادة فهذا دليل إيش؟ عدم الوجوب. أكد كذلك عدم الوجوب بقوله فلا جناح عليكم، أي فلا إثم ولا مؤاخذة عليكم إذا فعلتم ذلك، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا قدمتم ما يلزم من ذلك من النفقة ومن الكسوة ومن القيام بهذا الأمر على وجهه المشروع، فلا جناح عليكم أن تسترضعوا لأولادكم غير أمهاتهم، غير أمهاتهم، فتعطوهن أجورهن وتحفظوا أنهن أولاد لأمهات لأولادكم من الرضاعة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختم هذه الآية: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير فيه بيان، يعني ترهيب وتنبيه للمؤمن أن يتقي الله في هذه المعاملة. ليش؟ لأنه كلا الأب والأم إذا حصل طلاق أو حصلت مشاكل يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى أن يتقي الله، يحتاج إلى أن يتقي الله، إلى أن يتذكر تقوى الله سبحانه وتعالى. فلا يضار أمه والأم لا تضار والدهم بسبب هذا الولد، بسبب هذا الولد. وعليه أن يتقي الله في النفقة الواجبة عليه، وعليه أن يتقي الله في حسن حضانة وتربية هذا الولد الصغير. وهذا يبين مدى عناية الإسلام بالطفل من حين مولده. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن الله بما تعملون بصير، أشار إلى أنه سبحانه وتعالى يبصر كل هذه الأمور التي تقع، ويعلم يعني كل ما يصدر من الإنسان حتى وإن دار في صدره ولم يظهره على لسانه، فهو يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. مسائل الرضاعة كثيرة، لكن أغلبها يتعلق بالحديث وبالفروع، ولذلك نحن نكتفي بهذا الذي ذكرناه في هذه المسائل. يعني الإمام ابن العربي رحمه الله ذكر من ضمن المسائل مسألة أن الشريفة لا تجبر على الرضاعة، ذكر مسائل أخرى تتعلق بالفروع، نحن في غنى عنها، نكتفي فقط بظاهر الآية. نعم، الآية التي تليها
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
نعم، هذه الآية هي 72 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة، وفيها مسائل. المسألة الأولى، هذه الآية ناسخة لقوله تعالى في القرآن الكريم في نفس السورة في الآية 240 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ووجه النسخ أنه كان أول الأمر عدة المرأة إذا توفى عنها زوجها أن تمكث في بيتها كم سنة، فنسخ ذلك بهذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فهذه الآية ناسخة لتلك الآية. محل النسخ أنها نسخت مدة العدة للمتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة. خلاص، لطيفة. هذه الآية هي الموضع الوحيد في القرآن اللي تقدم فيه الناسخ على المنسوخ. كل القرآن الآية المنسوخة أولا بحسب الترتيب، ثم تأتي بعدها الآية الناسخ، لكن هذه الآية هي الآية الوحيدة في القرآن اللي تقدم في حكمها الناسخ على المنسوخ في الترتيب. في الترتيب شوفوا كل الآيات في القرآن الكريم المنسوخة تأتي قبل الناسخة بحسب ترتيب المصحف إلا هذه الآية. فهذه الآية رقم 234 هي الناسخة، والآية المنسوخة رقم 240 هي المنسوخة. وضحت؟ مسألة انتبهوا في بعض المسائل، يعني بس يبغى لك انتباه، ما فيها شيء. هذه الآية الناسخة إيش نسخت من الآية المنسوخة؟ ما الذي نسخته؟ المدة، صح ولا لا؟ فقط. يعني الآية الناسخة نسخت المدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة. طيب باقي الأحكام اللي دلت عليها الآية المنسوخة نسخت؟ لا، طب تعالوا نرجع نقرأ الآية المنسوخة اللي هي آية رقم 240. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. إذن الآية نسخت المدة، يبقى الحكم الثاني. إيش هو الحكم الثاني؟ أنهن لا يخرجن من بيوتهن، باقي غير منسوخ، إلا تنسخ فقط إيش؟ طيب قال فإن خرجنا قال في الآية الثانية قال من غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. هذا إيش بيانه؟ نقول ننتظر. المهم أعرف أنه الآية الثانية الآية المنسوخة نسخ منها فقط مدة عدة المتوفى عنها زوجها، بقية الأحكام ثابتة. خلاص؟ طيب يلا نرجع نتكلم عن الآية ونشوف المسألة التالية. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني الآية هنا تتكلم تقول إذا مات الزوج فعلى الزوجة أن تعتد مدة 4 أشهر و10. فقوله ويذرون أزواجا شمل كل الزوجات، شمل كل الزوجات، الزوجة التي لم تحض، التي لم يدخل بها، الزوجة الحامل، الزوجة الحائل التي لا تحيض، شمل كل الزوجات. عدة الوفاء عنها عندها كم؟ 4 أشهر و10. هذه عدة الوفاء لهن. طيب من ضمن هذول الزوجات الحامل، هذه عدتها. نقول هذه الآية تتعارض مع قوله تعالى، وهذه مسألة ثانية، هذه الآية تتعارض مع قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكيف نجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ فلو توفى الرجل عن زوجه وهي حامل وكان وضعها بعد 8 أشهر، يعني باقي لها 8 أشهر حتى تضع، فأي الأجلين تكون العدة لها؟ هل العدة لها أن تنتظر أبعد الأجلين 8 أشهر، أو العدة لها لأنه متوفى عنها 4 أشهر؟ نقول العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها هي أن تضع الحمل، سواء كان أقل من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، بدليل حديث سبيعة الأسلمية أو سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجة وهي حائض فلم تلبث أياما إلا ووضعت، فأتت للنبي فقال: حللت لمن يريدك. ولم يمضي على وفاة زوجها إلا أيام قليلة، قيل نصف شهر وقيل شهر وقيل أقل وقيل أكثر. واضح؟ إذن هذه المسألة التي فيها تعارض بين الآية هذه والآية هذه رفعت تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يقول إن المرأة إذا توفى عنها زوجها فتعتد بأبعد الأجلين، فإذا كان مثلا حملها بعد شهر والعدة 4 أشهر و10 فتعتد 4 أشهر و10، إذا كان حملها سيستمر 8 أشهر فيقول تستمر 8 أشهر. هكذا كان يقول ابن عباس تعتد بأبعد الأجلين، لكن هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه مخالف للحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتمال كبير أن ابن عباس رضي الله عنه لم يطلع على هذا الحديث. إذن الحكم في هذه المسألة أن المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل أن أجلها أن تضع الحمل، سواء كان قبل تمام 4 أشهر و10 أو كان بعد 4 أشهر و10، لأن المقصود بالعدة إيش؟ حفظ حق الزوج. وهي إذا كانت حامل واعتدت بأقصر الأجلين، يعني بال4 أشهر وهي حامل باقي 4 أشهر كمان، فإنها يعني تضيع حق الزوج، فالعدة في حقها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها فقد حلت لمن يريدها، كما دل عليه حديث سبيعة أو سبيعة الأسلمية. مسألة: قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، كلمة أزواجا شملت حتى الإماء مع الحرائر، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فتصير عدة الأمة كم؟ شهرين وخمسة أيام، شهرين وخمسة أيام. مسألة: قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إيش يتربصن؟ ما معنى يتربصن؟ أقول يتربصن هنا معناها يمنعن أنفسهن من الزينة، ويمنعن أنفسهن من يعني التطيب، يمنعن أنفسهن من الخروج من البيت. طيب الزينة والتطيب ثبت به النص، الخروج من البيت أقول بالآية الأولى لأنه ما هي منسوخ، هذا الحكم غير منسوخ. قد تستغرب تقول لي إيش هذا، أقول لك أنا أديك مثال: صوم عاشوراء كان في أول الأمر واجبا، كان في أول الأمر واجبا، ثم نسخ، نسخ وجوبه لكن بقي استحبابه، صح؟ طيب لما نسخ صوم عاشوراء نسخ وجوبه، في حكم العلماء يستدلون به في الصيام بأحاديث صوم عاشوراء لما كان واجبا، وهو حكم أن الصوم إذا ثبت أثناء النهار يلزم أهل الإسلام أن يمسكوا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد العاشورات أرسل من ينادي في الناس إن اليوم عاشوراء، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. طب نسخ صوم عاشوراء، نقول ما صار واجب، لكن هذا الحكم العلماء يستدلون به في صوم عاشوراء في الصيام العادي لمن لم يعلم بالصيام إلا أثناء النهار، يقولون يجب عليك أن تمسك. ليش؟ يقولون الحكم نسخ الوجوب، الناسخ المنسوخ في الوجوب إلى الاستحباب، لكن أحكام الأخرى لا زالت باقية. وضحت هذه النقطة؟ واضحة؟ طيب أنا أرى أن نتوقف هنا، نقف هنا. في أسئلة في شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا أسكن بمكة وأعمل بالطائف، أذهب إلى العمل يوميا، فهل لي أن أقصر الصلوات في العمل؟
على مذهب الجمهور أنت تسافر أو تنتقل مسافة قصر، لك أن تصلي قصرا في الطريق، لك أن تصلي قصرا في الطريق وكذا في البلد الآخر الذي هو ليس بلدك. أما على مذهب من يرى أن السفر ضابطه هيئة السفر ونية السفر، فيقول أنت نيتك وهيئتك ليست نية سفر ولا هيئة سفر، أنت كالذي يوصل الناس من بلد إلى بلد لا يقصد السفر، إنما يقصد توصيل الناس من بلد إلى بلد، فما لك أن تفطر، وأنت بالخيار أن تأخذ بالمذهب الأول أو أن تأخذ بالمذهب الثاني. أغلب الناس لا يحسن ضبط هذه المسألة، فأخذه بمذهب الجمهور أضبط له، ومن استطاع ضبطها بالنية والهيئة فإنه لا يكون مسافرا ولا يجوز له أن يقصر الصلاة لا في الطائف ولا في الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أقرضت رجلا مبلغ معين قبل أكثر من 5 سنوات بالريال السعودي، وهو الآن يريد إرجاعه بعملة بلده رغم أنها الآن نزلت قيمتها عن وقت إعطائه المبلغ، فما الحكم في هذه الحالة؟
الواجب عليك سداد المبلغ بحسب ما أعطاك إياه، أعطاك إياه بالريال السعودي تسدده بالريال السعودي، طلب منك سداده بمبلغ آخر تقول له هذا المبلغ بالريال السعودي أنا أحول لك بالمبلغ بالعملة التي أنت تريدها، ما عندي مانع، لكن هذا حقك. أنا استلفت منك مثلا 1000 ريال سعودي، هذه 1000 ريال سعودي، تريد تحويلها إلى أي عملة أنا أحولها لك، لكن أما أنك تلزمني أني أنا أحول بطريقة أخرى بحيث أنه يزيد ولا ينقص، لا، أنا فقط أعطيك المبلغ الذي أنا أخذته منك سواء زادت أو نقصت. يعني أفرض أن الريال السعودي زاد زادت قيمته أو أن الريال السعودي نقصت قيمته، فأنت مالك مني إلى 1000 ريال السعودي كما أخذتها منك، انتهى الموضوع. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تعلمنا بأن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، فهل يسن فيه إظهار الفرح والتوسيع على العيال بالخروج في النزهة فيه، وكيف كان حال السلف فيه؟
هذا من أمور العادات، سواء يوم الجمعة ولا يوم الخميس ولا يوم السبت، هذه من أمور العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة، العادات الأصل فيها الإباحة. نعم، نحن أهل الإسلام لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة عيد من حيث اجتماع الناس وأنها تتكرر وتعود في كل أسبوع، عرفت؟ لكن قضايا إظهار الفرح والسرور بالخروج والدخول وكذا، هذا أمر يرجع إلى العادة، يرجع إلى العادة، والعادات الأصل فيها الإباحة، والإنسان عليه أن يتقي الله في معاملة أهله، وأن يحسن إليهم ما استطاع، أن يحسن إليهم ما استطاع، وهذا الذي يعني يفعله معهم بإذن الله يرى أثره في المستقبل بإذن الله تعالى، إذا ما أخلص واتقى وأصلح حاله معهم. نسأل الله السلامة والصلاح للجميع، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.